اهلا وسهلا بكم مستمعي الاكارم في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول اهم الموضوعات والاحداث السياسيه في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبه من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذه للحوار نطل من خلالها على قراءات الاحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وابعادها. يهدف البرنامج الى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صوره اوضح عن الاحداث الجاريه من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني. تحية لحضراتكم مستمعين الأكارم، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بانوراما. وموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو الأحداث التي شهدتها مباراة الإمارات وقطر في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، والتي شهدت أعمال عنف واحتكاكات بين اللاعبين من جهة وبين اللاعبين والجمهور من جهة أخرى. ونطرح على ضيفي حلقة اليوم تساؤلات عن طبيعة الأحداث التي شهدها الملعب والأزمة السياسية القائمة بين البلدين، ولماذا لم يحصل فصل بين الحماسة الرياضية والخلافات والمشاعر السلبية السياسية. ضيف حلقة اليوم الخبير في الشؤون الإقليمية علي بن مسعود المعشني.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
الخبير في الشؤون الإقليمية السيد علي بن مسعود المعشني، رحب بك سيد الكريم في هذه الحلقة الجديدة من بانوراما. أشكرك على تلبية الدعوة. والمنطلق لحديثنا اليوم هو ليس سياسي كالمعتاد أو يتعلق بحدث سياسي كالمعتاد، هو كان حدث رياضي، المباراة التي جمعت المنتخبين القطري والإماراتي بمعزل عن النتيجة التي انتهت إليها المباراة. لكن المباراة شهدت تصرفات فيها مستوى مرتفع صح التعبير من العنف من قبل الجماهير، لا سيما تجاه لاعبي المنتخب القطري. طبعا مباشرة الكل ربط ما حصل بالأزمة القائمة بين الإمارات وقطر. لو سلمنا بهذا الفهم لما حصل لأسباب ما حصل أمس، الأزمة لم يمر عليها عقود، الأزمة من حيث المدة ليست طويلة نسبيا، لم تبدأ منذ قديم الزمان بالبعد التاريخي، أزمة جديدة، أزمة سياسية تتعلق بمواضيع وملفات موضعية. هل ما حصل يعكس أن الناس تشبعت بالفعل من حالة التحشيد التي حصلت وتجاوزت حدود الخلاف السياسي إلى هذه المشاعر السلبية التي كانت واضحة في سلوك الجماهير الذين تابعوا هذه المباراة في الملعب نفسه؟
شكرا جزيلا أخي فهيم، وأشكر إذاعة سبوتنيك على هذا الحوار. والحقيقة ما رأيناه في مباراة كرة القدم ما بين قطر والإمارات هو نتيجة وليس سبب، السبب بعيد جدا، وهذه طبعا يعني مسألة التجيش والحشود في الجانب الرياضي أنا أتكلم، يعني فيما سبق رأينا في عام 90 كان في بطولة كأس الخليج في الكويت. الكويت طبعا أيام سهد الأحمد رحمه الله عليه كان رئيس الاتحاد الكويتي، فوضعوا تعويذة للدورة فهمتها السعودية بأنها تذكرهم بمعركة تاريخية كان فيها الهزيمة للسعودية وما شابه ذلك، فانسحبت السعودية من الدورة الأول مرة وبسبب التعويذة، رغم أنه الكويت سحبت التعويذة كما قال الشيخ فهد وهكذا. وبعدين بعد البطولة بكم يوم تقريبا انسحب العراق كذلك وغادر، وبالفعل يعني كانت الدورة يعني مأساوية للأسف الشديد في سنة 90. في عام 92 يا سيد الكريم كانت في بطولة كأس الخليج في قطر كذلك، وفازت قطر على الكويت 4-0، فكتبت الصحف القطرية بالميشيط العريض عاصفة الصحراء تجتاح الكويت بأربعة أهداف وما شابه ذلك صواريخ. فمسألة التوصيف ومسألة الحشد ومسألة النقل الأجواء معركة حربية إلى مناسبة رياضية، يعني فتسببت في توتر كبير جدا ما بين الكويت وقطر في تلك الفترة. ثم أتت قناة الجزيرة في عام 96 لتطلق رصاصة الرحمة على هذه العلاقة الحميمية التي كانت موجودة، وحتى يعني أغلقت الباب يعني لحد كبير مما سمي بالدبلوماسية الشعبية في حينها. واضطرت الكويت أيامها إلى أن تبعت وزير إعلام أيامها الشيخ ناصر برسالة رسمية إلى قطر في عام 96 تحمل طلب إغلاق قناة الجزيرة. وطبعا تصاعدت القضية بعدها ولقت حشود إعلامية هنا وهناك، إلى أن قام كبير من الكويت برئاسة أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة السابق، واستطاعوا تلطيف الأجواء ووصلوا إلى ما عجز عنه السياسة. الآن تعاد الكرة مجددا نفس الشيء في مسألة ما حصل ما بين قطر والإمارات في هذه المباراة، ولكن في ظرف سياسي آخر. يعني ما سبق كان عبارة عن أحداث رياضية صحيح تعبر عن مكنون ومخزون مشاعر دفينة، ولكنها على السطح لم تكن هناك خلافات سياسية بما بمعنى كما هو اليوم ما نراه من حصار وهو إلى آخره. الحصار يا سيد الكريم رغم عمره القصير إلا أنه دفع بالأحداث والأمور على جميع الجبهات وعلى كافة الصعود، واستخدم كل الأسلحة المشروعة وغير المشروعة، المنطقية وغير المنطقية، وأحرق كل أوراق العودة، وبالتالي أتت هذه المباراة تحصيل حاصل أساسا. وتصور في تصوري لولا أن هذه البطولة قارية وطبعا مرسمة من الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي لربما كان هناك حظر دخول فرق معينة وإلى آخره. بالنتيجة ما نراه اليوم أنه يعني مسألة طبيعية وأقل من الطبيعية، ونتيجة طبيعية عندما توظف السياسة وتخلط جميع الأوراق وكأنها نهاية التاريخ. هذا المشكلة.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
يعني هون تحصل هناك كثير من الأزمات السياسية بين الدول، وهذه مسألة طبيعية جدا حتى بين دول خاضت حروب فيما بينها. بطبيعة الحال هناك تحشيد وهناك تعبئة بديهية من خلال كيف يتلقى الإنسان ما يحصل من خلافات ومن نزاع، ولكن وصول الأمر إلى ما شاهدناه أمس حتى لدى اللاعبين من هذا التعامل الشرس مثلا فيما بينهم، ومن قبل أيضا الجمهور بإلقاء الأحذية على لاعبي المنتخب الآخر، هذا اللي ربما يعبر أن عملية التحشيد وصلت لحد جدا عدواني لدى الناس، في حين كان يمكن أن يتم المحافظة ولو على الحد الأدنى من الروح الرياضية.
صحيح. وأنا أقول لك من هذا اللقاء يا سيد الكريم بأن الأمور لو عادت لقدرة قادر أو مثلا بمساعي محلية إقليمية مثلا، فلن تعود الأمور كما كانت، لأنه رفعوا سقف العداء والبغض والأحقاد والتشهير والحملات إلى صورة يستحيل أن تغيب عن ذاكرة الناس من الطرفين. على فكرة من الطرفين، فكل له حسابات، ولم يلعبوا سياسة على الإطلاق. هذه سادية بأمانة. ما يحدث في مسألة الحصار والتفاصيل هذه سادية بكل معنى الكلمة، وكان يفترض أن تحمي على الأقل الحد الأدنى من الروابط والحد المعقول من ميثاق مجلس التعاون الخليجي، ويتركوا خط عودة مريح بحيث أنه هذه أزمة وعدت أو سحاب الصيف وما شابه ذلك. ما حدث شيء مرعب حقيقة، وللأسف أنه حتى قضت على كثير من المشروعات الاستراتيجية مثلا، والتعاون الاستراتيجي فيما بينهم على مستوى الصناعات وعلى مستوى الاستثمارات وعلى مستوى يعني الرصيد الاجتماعي والعائلي وما شابه ذلك، وبالتالي يعني أحرقوا كل المراكب بالعودة للأسف الشديد. وهذا يعني نتيجة طبيعية لهشاشة ما بني عليه مجلس التعاون، والذي فشلا ذريعا في أن ينزل من القمة إلى القاعدة.
أنا اسمح لي فقط وأيضا من المستمعين الكرام أن أشير إلى نقطة كي لا يحصل هناك لبس في الموضوع. عندما نتحدث عن التصرفات فنحن لا نحدد أنها حصلت من قبل طرف بعين ضد طرف آخر، لأنه حتى للتوضيح الدقيق هناك من تحدث عن تصرفات وشهد تصرفات لربما قد تكون استفزازية من قبل لاعبي المنتخب القطري مثلا، وقام الجمهور الإماراتي بالرد على ما فهم بأنه محاولة لاستفزاز، ولكن نحن نتكلم ليس بهدف الإدانة، إنما الهدف هو فهم لماذا من السهل التحكم بالوعي الجمعي وبالوعي السياسي بهذه السهولة بحيث أثر على السلوكيات حتى في مجالات لا تعتبر مجالات لتصفية حسابات سياسية إن صح التعبير.
صحيح. حقيقة يجب أن يتنبه ولاة الأمر والله أنه حالة خطيرة للغاية، بأنه مسألة الحشد يمكن أن تفلت بصورة مرعبة جدا وتصل إلى نتائج سيئة للغاية، هنا المصيبة. وبعدين هؤلاء الشباب شباب مراهقين يا حرام صغار، ما عندهم أي بعد فكري ولا عندهم لاعبي كورة نهاية المطاف. فعادة بعد كل مباراة عادة أي منافسة رياضية لما يحصل حشد إلا يحصل احتكاك عادة، ولكن تحصل التعبئة الجمعية وتعبث بوعي الناس وتعبث بالعقل الجمعي، وتصور بأنه هذه معركة مصيرية لابد أن نخوضها ومعركة مقدسة. ويعني فيه كثير يا أخي بي كثير هذا الحشد بأمانة، إلى درجة أنه يصبح كل موزن عن حتى يعني سياسة بلده ويجتهد فيما هو قد يراه أفضل وأعلى وسقف أعلى وما شابه ذلك، وتغيب الحقيقة حتى نكون على بينة يا أستاذ فهيم، لأنه هناك في دول الخليج في أقطار الخليج بصفة عامة للأسف الشديد تيار عقلاني وطني يرى الأمور بعين العقل، ولكنه مغيب لا يمتلك منبر للسيف أو للقلم. هذا للأمانة التاريخية. وأنا شخصيا عندما أعود وأقول هذا الكلام أستدل بما حدث في الكويت أثناء الغزو، أن الذي طفى على السطح هو العاطفة ولا عقل، وانتصر على العقل الكويتي الذي كان يرى الكثير من المعالجات قبل الغزو وبعد الغزو وأثناء الغزو، ولكن للأسف الشديد أنه غيب على المشهد تماما، وبالتالي دفعت الكويت أثمان باهظة وجسيمة للغاية ولغاية اليوم.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
نعم هي إشارة تاريخية مهمة فقط للعودة إلى تلك الفترة المؤسفة نشطة إلى حد كبير في الكويت آنذاك بعد الاجتياح العراقي لهذا البلد وبعد تحرير الكويت من الاجتياح العراقي كانت ظاهرة المسرحيات التي كانت في جزء كبير منها تحمل نوع من الإساءة إلى المواطن العراقي البسيط. طبعا الآن الشيء جيد أنه هذا الشيء تم معالجته بعد لربما انتفت أسباب التوتير
نعم أنا يعني أتذكر قبل الغزو نفسه وصل مرحلة الصورة النمطية للمواطن العراقي في الإعلام والدراما والمسرحيات الكويتية للأسف والعمل الفني لمسألة انحطاط لا يعقل. ولكن من يقود المشهد الإعلامي للأسف غير واعي وغير مدرك. فالذي حصل فيما بعد حتى يعني ما قبل الغزو كل هذه المؤشرات لا توحي بأن هناك شيء قادم. هل أنت في مرحلة مثلا أو في موقف يسمح لك بأن تتحدث وتتصرف هكذا؟ هذا ملف يجب أن لا يطوى. وفي هناك كثير من الكويتيين يقول يعني يجب أن لا يطوى بهذه البساطة لأنك إنك تخيط الجرح بكل ما فيه من قيح. هذه الفكرة يعني. والآن نفس الشيء يعاد نفس المشهد مجددا في أوضاع هنا ولا هناك ولا حصار ما سمي حصار قطر وما شابه ذلك وهكذا. وتتفاقم الأمور بصورة درامية مرعبة جدا. أولا ما حدث في أيام غزو الكويت أنا شخصيا صدمت وذهلت من الكم الهائل من الأحقاد والكراهية والبغضاء والشحناء ما بين النظم العربية الرسمية والتي كانت كلها تحت الرماد. خرجت الوثائق والمواقف والشيء شيء مرعب. إذن يا أخوان معناته هذه الأمة أساسا من الأمة المعاصرة بنيت على هشاشة بنيت على ترحيل أحقاد وترحيل مواقف والبعد كل البعد عن تعميق وتجذير السياسات التي يبنى عليها. وبالتالي من الطبيعي أن يخرج لنا غزو من الطبيعي أن يخرج لنا احتلال من الطبيعي أن نستمرئ حصار دولة هنا أو تدمير الناتو لدولة هنا شيء غريب لأنه البنية العقلية أصبحت تقبل وتتقبل أي شيء وتتذرع بأي شيء وكأن شيء لم يكن. يعني احنا كنا في 48 يا أستاذ فهيم لو تعرف في حارة المغاربة في القدس هؤلاء المغاربة 90% ليبيين أتوا من أيام قراقوش من أيام صلاح الدين الأيوبي لنصرته ومن ثم أتت جحافلهم نفس الشيء من تونس إلى آخره وكذا لنصرة القضية الفلسطينية عام 48. تصور ناس تأتي من آلاف الكيلومترات يا أستاذ فهيم لنصرة قضية عربية عادلة ويموتوا في مجاهل الصحراء ثم من بقي منهم يبقى في أرض فلسطين والشام ويتوزعوا عبد القادر الجزائري وغيرهم. يا رجل فتح الشقاقي كم واحد فلسطيني يعرف أنه فتح الشقاقي ترهوني من ليبيا جده أتى إلى نصرة الجهاد وبقي هناك ثم مات وأتى والده وأنجب فتحي وهكذا. لذلك كان يعني منحه القذافي جواز سفر ليبي واسمه عمر الشاوش لأنه ترهوني من ترهونة في ليبيا أصره وجذوره. وقس على هذا عائلة أبو خوصة من دارفور وكثير من التفاصيل. بينما الآن نرى هكذا احتلالات وتنكيل والتنكيل بشعب أمة وكأنه شيء لا يعنينا. شوف لما أنت تعيد إنتاج الهوية مفاهيم الهوية الوطنية ومفاهيم الثوابت بهذه الطريقة فعليك أن تتحمل كل ما يأتي إليك وما تقره اليوم على الدولة سين ولا الشعب صاد سيقر عليك غدا. شفت الكارثة وين أخي؟ الكارثة الحقيقية لأننا نبني أنفسنا على أننا جسد واحد وإن كان الظرف التاريخي تطلب أن نكون 21 كيان معلش لكن على الأقل أن نناشد كما يحمل الفلسطيني اليوم المفتاح بأنه سنعود يوما على الأقل سنتحد يوما يا أخي. هم لا رضوا بالشتات وصفوا والشتات وكرسوا الشتات في المناهج وفي كرة القدم وفي الخرائط وفي الإعلام وصار هذا أنا أردني وافتخر وهذا السعودي وافتخر وأنا الأردن أولا والمغرب أولا. وشوف المسألة التكريس الهوية الفرعية الضيقة ومن ثم عندما يحل به ما يحل بالبشر من نكبات أين العرب؟ أنت خليت عرب أصلا؟ هل أنت في يوم من الأيام كنت عربي في توجهك ولا في إعلامك ولا في تعليمك حتى تستنتج بالعرب يعني تستنتج به؟ فهذه المسألة طبيعية أن ترى الآن هذه الهشاشة الموجودة وهذه التصرفات الطبيعية لأن البنية أساسا بنيت على هشاشة وبلا هوية. وبالتالي من الطبيعي أن مباراة كرة قدم تشعل حرب طاحنة بين قطرين عربيين شقيقين أو مثلا مقال أو ما شابه ذلك. فقدنا المناعة يا أستاذ زين فقدنا المناعة والبعد ولم تعد هناك حتى يعني للأسف الشديد شيء يسمى الدبلوماسية الشعبية التي كانت تسعى. يعني الآن ما بين فلسطين والأردن يا سيد الكريم ليست علاقات رسمية لكن الدبلوماسية الشعبية وتأثيرها في الأردن قوي جدا وكذلك في فلسطين. لن يسمحوا على الإطلاق لا بسقوط النظام في الأردن ولن يسمحوا بالتفريط في القدس في المقابل.
نعم وضحت الفكرة. الخبير في الشؤون الإقليمية السيد علي بن مسعود المعشني تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من مسقط.
شكرا جزيلا أخي فهيم الله يحفظك.
وإليكم مستمعينا الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية، وإلى اللقاء.